قليل المناعة ونمو خلايا المناعة يكون عنده ضعيف. إضافة إلى هذا ويوفر حالة يعني سكون الحالة النفسية عند الطفل خلال الأشهر الأولى بعد الولادة يعني، وحتى التساقه بالأم بعد الولادة للرضاعة أيضا يوفر له هذه الأجواء النفسية التي تكون مهمة حتى بالنسبة لآلام البطن التي يصاب بها الطفل بعد الولادة وفي الأيام الأولى بعد الولادة. إذن هو مهم وضروري جدا، إن شاء الله سوف نتعرف له. أما بالنسبة للصفار الذي يصاب به الطفل بعد في الأيام الأولى بعد الولادة فهو ليس فيروسي يا أخي العزيز، هذا الصفار نتيجة عدم تكامل الكبد في دفع خلايا الدم الزائدة الموجودة عند الجنين، يعني إن هذه الخلايا تكون بنسبة عالية عند الطفل الذي يولد، ولهذا سوف تكسر بشكل أسرع في الدم خلال الأيام الأولى، فبما أنه الكبد غير قادر على دفعها بشكل صحيح في الأيام الأولى أو نتيجة تكسرها يعني خلال مثلا تعرض الطفل لعوامل مثل الجفاف أو اختلاف فصيلة الدم عند الأم والطفل أو عوامل أخرى تتكسر هذه الخلايا وتصيب الطفل بالصفر، وهي ليست فيروس، وإن شاء الله سوف نتعرض إلى هذا الموضوع في البرامج المقبلة
إن شاء الله. شكرا للإجابة. الأخ عباس من البحرين يشاركنا ويكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة أخي عباس، حياك الله. سؤالي إلى الدكتورة: الكثير من أولياء الأمور لا يكترثون حول الأطعمة المناسبة لأطفالهم، لذا البعض قد يطعم أبنائه الذين لا زالت أعمارهم في السنوات الأولى الحلويات والشوكولاتة، فما تأثيره في النمو في هذه المرحلة؟ شكرا لك أخي عباس من البحرين.
نعم كما تفضلتم طبعا بالفعل أكيد أنه كثير من العوائل وذلك لمشغلتهم العملية أو لتمايل الأطفال إلى السكريات أو لكون الشوكولاتة تكون أكل جاهز يستعملون الشوكولاتة لإشباع أطفالهم أو لرغبة أطفالهم لهذه المادة. نعم. لا نقول بتاتا أن يمنع الطفل من الشوكولاتة أو أي أنواع
حلويات.
هذه الحلويات نعم. ولكن كثرة استعمال الكافيين الموجود في هذه المواد والسكريات أيضا الموجودة في هذه المواد تؤثر بشكل مباشر حتى حسب البحوث التي أجريت على نمو الدماغ، يعني إن الأطفال الذين يأكلون الحلويات وخاصة الشوكولاتة يصابون بنسبة حدودين 30-40% أكثر بفرط النشاط في الطفولة، وإن هؤلاء الأطفال سوف يكونون عرضة للإصابة بالسمنة في الكبر. إضافة إلى هذا هؤلاء الأطفال يصابون بمشاكل في هضم الأمعاء في الأمعاء في الكبر بنسب أعلى من غيرهم من الأطفال. أيضا علينا أن نعطي الطفل لا نمنع الطفل من عباتهم، لكن نعطي الطفل نسب قليلة من هذه المواد حسب تماليه وإبدالها بشكل تدريجي بغيرها من المواد الصحية.
شكرا جزيلا لك مرة أخرى وشكرا لهذه التوصيات. أيضا ننتقل إلى توصية أخرى.
عزيزي المستمع، تظهر دراسات أن 5% فقط من الأطفال ذوي الوزن الصحي سيعانون من السمنة في الكبر، لكن أكثر من 79% من الأطفال السمان سيعانون من زيادة الوزن في الكبر. وكما أننا نحن البالغون نحتاج إلى حصص متنوعة ومختلفة من العناصر الغذائية، كذلك يحتاج الطفل إلى هذا التنوع في العناصر من المجموعات الغذائية الأساسية.
طيب دكتورة، أيضا لدينا مشاركة نستمع إليها.
سلامي للدكتورة منى نقاش وعلى الأستاذة شيماء. يعني حول أهمية المكملات ردت أسئل، يعني هل تناول المكملات الغذائية ضرورية لجميع الأطفال، أم يعني الطعام الطبيعي يكفي يعني لتلبية احتياجاتهم ونمو الطفل؟ تحياتي لكم وشكرا لهذا البرنامج المفيد. سهى من طهران.
شكرا جزيلا للأخت سهى من طهران. نعم دكتورة، بالنسبة للمكملات الغذائية.
أيضا أشكر الأخت العزيزة على هذا السؤال المهم، لأنه نرى الكثير من الأمهات اليوم يرجعون الطبيب ويقولون هل تعطينا مكمل، الطفل ضعيف هل يحتاج إلى مكمل.
نعم.
هذا سؤال مهم جدا أختي العزيزة. الطفل السليم طبعا إذا تناول غذاء متوازن لا يحتاج إلى أي مكملات غذائية، لأن الطعام الطبيعي هو المصدر الأساسي والمفضل لكل احتياجات الطفل. ولكن لماذا نفضل الطعام الطبيعي على المكملات؟ لأن الطعام الطبيعي أولا يحتوي على عناصر غذائية متكاملة متوازنة، يعني يحتوي على الفيتامينات المعادن البروتينات الألياف، هذه تعمل معا لتوصل إلى الجسم بشكل صحيح، ولا يمكن للمكملات أن تحتوي على هذه المواد معا في حصة واحدة.
صحيح.
ثانيا الجسم يمتص الأكل الطبيعي الغذاء الطبيعي بشكل أفضل، يعني إن الكالسيوم الحديد الزنك الفيتامينات غيرها من المواد امتصاصها من الطعام تكون بنسبة أعلى من الحبوب أو الشراب المكمل.
نعم.
ثالثا العادات الغذائية، إذا كان الغذاء بشكل صحيح تحسن على المدى الطويل أكثر من أنه نستعمل المكملات. يعني الأطفال الذين يعتمدون على الغذاء الطبيعي الطعام الطبيعي يكون تركيزهم أفضل، شهيتهم بشكل أنظم، مناعتهم تكون أقوى، ولهذا هم يكونون أفضل. فالمسألة الأخرى هي السمنة. نرى أن كثير من الأطفال الذين يستعملون الشراب المكمل الدوائي أو غيره يصابون بالسمنة مع الأسف نتيجة زيادة كثير من الفيتامينات، ولهذا المكملات لا تعالج سوء التغذية الناتج عن الأكل الأكل السيء خاصة. لكن علينا تحسين النظام الغذائي. لكن علينا قول جملة مهمة، هل المكملات الغذائية مفيدة للأطفال؟ نعم نعم، لكن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني إذا كان هناك نقص مثبت في التحاليل، إذا أثبتنا أن هناك نقص في فيتامين دي، نقص حديد، نقص كالسيوم، نقص زنك، علينا استعماله. إذا كانت
إذن بشرطها وشروطها.
نعم، معرض لنقص غذائي.
نعم.
يعني الطفل لا يستطيع أن يتناول منتجات الحليب.
نعم.
لا يستطيع أن يتناول اللحوم أيضا، أو مثلا في بعض الأعمار، يعني قلنا أنه في أطفال الرضاع نوصي بالفيتامين دي مثلا. أو إذا كان الطفل مصاب بحالات طبية خاصة، مثلا لديه سوء امتصاص، لديه أطفال مثلا مصابين بالتوحد لا يأكلون بشكل صحيح، أمراض الكبد، حالات النحافة الشديدة، الأطفال الفضج، هؤلاء يستعملون المكملات.
شكرا جزيلا لك، الوقت قد يداهمنا. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعين الكرام، الشكر موصول لكم دائما. أتمنى لكم الصحة والعافية وفي أمان الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني، أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وحب اسمه سميني، وحب المأذنة نادي، وحب المأذنة نادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني،
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، وحب الماي بترابي، وحب الماي بترابي، وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه، لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح والدين، كل الروح والديني،
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وحب باسمه سميني، وحب باسمه سميني،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للـ 29 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للـ 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 29 من جمادى الأولى عام 305 للهجرة توفي الفقيه والعلامة محمد بن سعيد العمري السفير الثاني للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونصب الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف محمد بن سعيد سفيرا له بعد وفاة والده السفير الأول للإمام في عام 1265 للهجرة، وكان معتمدا لدى أهل البيت عليهم السلام، ونفذ مهمته بإخلاص وصدق تام رغم الضغوط والظلم العباسيين الذين كان قد عاصرهم. ومن مؤلفات السفير محمد بن سعيد العمري كتاب الأشربة. في 29 من جمادى الأولى عام 1274 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الأديب والفقيه والعلامة آية الله الشيخ محمد قاسم الأردباري. درس الأردباري المرحلة الابتدائية والمتوسطة في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس العلوم الدينية عند كبار العلماء والفلاسفة في الحوزة. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الأردباري إلى مدينته تبريز في إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أهم مؤلفات الأردباري التي تركها الشهاب المبين في إعجاز القرآن، وأخيرا توفي آية الله الشيخ محمد قاسم الأردباري في عام 1333 للهجرة. وأخيرا وفي 20 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1920 ميلادي قمعت ثورة الشعب العراقي ضد الاستعمار البريطاني. فبعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الإمبراطورية العثمانية قررت فرنسا وبريطانيا تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق الأوسط فيما بينها، وتولت بريطانيا السيطرة على العراق، وعلى أثره اندلعت الثورة الشعبية في العراق ضد الاحتلال البريطاني في 30 من يونيو حزيران 1920 بقيادة علماء الدين. وأبدى الشعب العراقي مقاومة بطولية، إلا أن حدث أسلحة القوات البريطانية المحتلة في العراق مكنت المحتلين من قمع الثورة الشعبية بعد أن قتلت المئات من أبناء الشعب العراقي وأمرت بنفي كبار قادتها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافي الوجد.
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعادى محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلم. أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها في فعله والتكلم، وأحلم عن خلي وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندم. وإن بذل الإنسان لي جود عابس، جزيت بجود التارك المتبسم. وأهوى من الفتيان كل سميذع، نجيب كصدر السمهري المقوم، خطت تحته العيس الفلات وخالطت، وخالطت به الخيل كبات الخميس العرمرمي. ولا عفة في سيفه وسنانه، ولكنها في الكف والفرج والفم. وما كل هاو للجميل بفاعل، ولا كل فعال له بمتمم. من ديوان أبي الطيب المتنبي.
الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عدا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بأيها لن تنهار رايات تشدو بهيها
لن تنهار رايات تشدو بهيها لن تنهار رايات تشدو بهيها
وعبرة. زوجة الحجاج. تزوج الحجاج من امرأة اسمها هند رغما عنها، وذات مرة وبعد مرور سنة جلست هند أمام المرآة تندب حظها وهي تقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن أتاها مهر فلله درها، وإن أتاها بغل فمن ذلك البغل. فسمعها الحجاج فغضب، فذهب إلى خادمه وقال له: اذهب إليها وبلغها أني طلقتها في كلمتين فقط، لو زدت ثالثة قطعت لسانك، وأعطها هذه 20,000 دينار. فذهب إليها الخادم فقال: كنت فبنتي. كنت يعني كنت زوجته، فبنتي يعني أصبحت طليقته. ولكنها كانت أفصح من الخادم فقالت: كنا فما فرحنا، فبنا فما حزنا. وقالت: خذ هذه 20,000 دينار لك بالبشرى التي جئت بها. وقيل إنها بعد طلاقها من الحجاج لم يجرأ أحد على خطبتها، وهي لم تقبل بمن هو أقل من الحجاج، فأغرت بعض الشعراء بالمال فامتدحوها، وامتدحوا جمالها عند عبد الملك بن مروان فأعجب بها وطلب الزواج منها، فوافقت وبعثت إليه برسالة تقول: أوافق بشرط أن يسوق البغل أو الجمل من مكان هذا إليك في بغداد الحجاج نفسه. فوافق الخليفة فأمر الحجاج بذلك، فبينما الحجاج يسوق الراحلة إذا بها توقع من يدها دينارا متعمدة ذلك. فقالت للحجاج: يا غلام، لقد وقع مني درهم فأعطنيه. فأخذه الحجاج فقال لها: إنه دينار وليس درهم. فنظرت إليه وقالت: الحمد لله الذي أبدلني بدل الدرهم دينارا.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ألا أخبركم بشراركم، يعني بأشر الخلق فيكم، حتى في المسلمين، حتى في المسلمين هناك أناس هم شر المسلمين. طبعا هؤلاء ليسوا مسلمين حقيقيين اللي يتحدث عنهم النبي صلى الله عليه وآله، لأن الإسلام الحقيقي أن يتأدب المرء بأدب الإسلام، وأن يتخلق بخلق الإسلام، وأن ينتهي عن نواهي الإسلام. فقد يكون الإنسان مسلما لكنه من شر الناس. من هم شر الناس؟ ألا أخبركم بشراركم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الأمة، يخاطبنا أيضا إحنا الآن. ألا أخبركم بشراركم؟ بلى يا رسول الله، من هم شرارنا؟ قال المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. يعني ذولي نقلت الكلام، اللي ينقل كلام من هذا ويوديه الذاك، وبالنتيجة أيضا يأخذ كلام من الثاني ويرجع الأول، من أجل التفريق بينهما. افترض أنه هناك صديقان، وفي يوم من الأيام أحد الأصدقاء تكلم بكلمة سبق لسان أو موقف معين ما كان قصده، ربما حتى في بعض الأحيان، أو حتى قصده زلة من الزلات، والأصدقاء والأرحام يحدث بينهم الشيء الكثير. فتكلم هذا الصديق بكلمة معينة، واحد كان قاعد يمه، فيقوم هذا الشخص النمام وينقل هذه الكلمة إلى صديقه ويقول له إن صديقك فلان قد وقع فيك، وطبعا ما يخليها كما هي، وإنما يضيف عليها ويضيف عليها ويضيف عليها حتى تبدو كبيرة، وربما حتى يختلق بعض الأشياء. فينم بينهما ويوغر صدورهما ويخرب علاقتهما وينفي صداقتهما. هذا الإنسان اللي يفرق بين الأحبة، ينقل كلام من هذا للآخر، أو بين الأصدقاء، أو بين الزوج والزوجة، أو بين الجيران، أو بين الزملاء في العمل، يأخذ كلام يودي للمدير ظالم، كذلك العكس. أيا كان هذا النمام اللي ينقل الحديث، له عذاب أليم عند الله تبارك وتعالى لا حساب له. يعني الصور، خلني أقرأ لك بعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت امرأة رأسها رأس خنزير وبدنها بدن الحمار وعليها 1000,000 لون من العذاب، فسئل ما كان عملها فقال إنها كانت نمامة كذابة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال: أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني فانطلقا بي حتى أتيا على رجل في يده كلاب يدخله في في رجل، يعني في فم رجل، فيشق شدقه حتى يبلغ لحييه فيعود فيأخذ فيه، فقلت من هذا؟ قال: هم الذين يسعون بالنميمة. والعذاب الوارد في النميمة عذاب كبير، لو لم يكن إلا عذاب القبر، لأن من جملة أسباب عذاب القبر هو النميمة وتفريق الأحبة لكفى. وقانا الله وإياكم من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. لفهم ما يدور في مجلس الأمن وما يحمله القرار 2803 من دلالات وتداعيات محتملة، نتوقف معكم عند تساؤلات محورية تساعد في الإحاطة بالمشهد من مختلف جوانبه. كيف سيؤثر قرار مجلس الأمن على مستقبل غزة القريب؟ هل يفرض القرار وصاية دولية جديدة تقيد السيادة الفلسطينية؟ وما انعكاسات القوة الدولية المقترحة على وحدة الأراضي الفلسطينية؟ مستمعينا الكرام، ونحن إذ نضع هذه التساؤلات أمامنا لفهم الصورة الكاملة، ننتقل الآن إلى مقدمة هذا البرنامج وعنوان حديثنا في هذا اللقاء. قرار مجلس الأمن، تداعيات دولية ومآلات فلسطينية. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. في تطور جديد على الساحة الدولية، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، متضمنة نشر قوة دولية ومسارا نحو إقامة دولة فلسطينية. القرار حاز تأييد 13 عضوا، ووصفه السفير الأمريكي في الأمم المتحدة بأنه خطوة تاريخية وبناءة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت، موجهتين انتقادات حادة للقرار واصفتيه بأنه يفتقر إلى الوضوح ولا يلبي شروط تسوية عادلة. الفصائل الفلسطينية عبرت من جهتها عن رفض واسع للقرار. حركة حماس اعتبرت أنه لا يرقى إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى فصل غزة عن محيطها الفلسطيني وفرض وقائع جديدة تتعارض مع الثوابت الوطنية. أما حركة الجهاد الإسلامية فرأت أن القرار يشكل وصاية دولية مفروضة على غزة، ويمهد لفصلها عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويتجاهل حق الشعب في مقاومة الاحتلال. وفي الموقف ذاته أكدت القوى والفصائل الفلسطينية أن القرار امتداد لمحاولات الهيمنة الدولية وغطاء لفرض ترتيبات أمنية خارج الإرادة الوطنية، وشددت على أن أي قوة دولية تفرض على غزة ستتحول إلى إدارة خارجية تقيد السيادة الفلسطينية وتتجاهل جوهر الصراع وحقوق الشعب في التحرر وتقرير المصير. فيما تتواصل الانتهاكات في الضفة والقدس من قتل وتهجير واستيطان. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
رفضت القوى والفصائل الفلسطينية قرار مجلس الأمن الذي اعتمد المشروع الأمريكي بشأن غزة، أو ما تسمى بخطة ترامب للسلام. الفصائل اعتبرت القرار أداة للوصاية وشراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني، ورأت فيه تجاوزا للمرجعيات الدولية وإطارا يمهد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية. القوى والفصائل الفلسطينية اعتبرت أن أي قوة دولية يراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة ستتحول إلى شكل من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة عليه. أكدت الفصائل الفلسطينية التمسك الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ورأت أن أي قوة دولية يجب أن تكون خاضعة لولاية الأمم المتحدة وحدها، وأن تعمل بتنسيق كامل مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وشددت على ضرورة أن تكون مهام القوى محددة زمنيا ووظيفيا في حماية المدنيين وتسهيل المساعدات والفصل بين الأطراف دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة موازية، مع الرفض القاطع لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في القطاع. وشددت الفصائل الفلسطينية على إدانتها الكاملة ورفضها القاطع لوصم المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، ولطرح مسألة سلاح المقاومة بمعزل عن سياقها الوطني والتاريخي والقانونية في مقاومة الاحتلال، وأكدت رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ضغط أو استخدام القرار للإضرار بدور الأونروا بوصفها شاهدا أمميا على حقوق اللاجئين. الفصائل دعت الوسطاء والضامنين إلى التحرك الجاد لمنع استغلال الاحتلال للقرار للتهرب من التزاماته أو تمديد العدوان، وحذرت من إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية. الفصائل والقوى الفلسطينية شددت على أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب ولا تطلق مسارا جادا للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حل عادل. كما أكدت أن الشعب الفلسطيني الذي عاش تاريخا طويلا من التضحيات دفاعا عن وطنه لن يستسلم أبدا أمام محاولات سلب حقوقه المشروعة وتصفية قضيته.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وللزميلة رايا فرحات على تقريرها في لقائنا هذا. أحبتنا الأكارم، وننتقل أيها الأكارم في هذا اللقاء ونتابع خبرا عن الأقصى، حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وطبعا ذلك وفقا للمصادر المقدسية، حيث أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين، وكذلك التضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعينا مستمعاتنا، حيث نفذ جيش الاحتلال فجر الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت عمر شمالي الخليل بالضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 100 فلسطيني بعد إغلاق جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية. وتأتي الحملة عقب مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة خطرة في عملية دهس وطعن عند مفترق غوش عتسيون جنوب الضفة الغربية، نفذها فلسطينيان من البلدة. وفي السياق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء أن الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد عمران الأطرش من الخليل ووليد صبارنا من بيت أمر عقب أطلاق النار عليهما قرب بيت لحم. وأفاد شهود عيان أن اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة فجرا وداهموا عشرات المنازل بينها منزل عائلة صبارنا، وعبثوا بمحتوياتها قبل الشروع في حملة من الاعتقالات الواسعة. وطبعا أوضحوا أن الجيش حول الملعب البلدي إلى مركز توقيف وتحقيق ميداني، بينما أظهرت مقاطع فيديو جنودا يقتادون فلسطينيين مقيدين. وأشار الشهود إلى أن الجيش نفذ أيضا سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات أخرى بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات المستوطنين، وجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1076 وإصابة نحو 10700 واعتقال أكثر من 20500 خلال عامي حرب الإبادة في غزة. تحياتي لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا في هذا اللقاء هو قرار مجلس الأمن، تداعيات دولية ومآلات فلسطينية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الضبع. تحياتي دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتورنا الفاضل في هذا اللقاء وإتاحة الفرصة لنا. كيف ينعكس القرار 2803 على موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة؟ هل يشكل مدخلا لتغيير قواعد الاشتباك أم مجرد تثبيت لواقع قائم؟
في الحقيقة أنه قرار مجلس الأمن فيما يخص خطة طنب التي أرى أنها خدعة، ليست خطة لإقامة الدولة الفلسطينية. هذه الخدعة من خلال السلام الدولي، وأيضا هو يفصل قطاع عن الضرب.
نعم، طيب، على ما يبدو نواجه خلل في الوصول. نعم، دكتور، على ما يبدو هناك خلل في وصول صوتكم ويتقطع هذا الصوت مع شديد الأسف. نعم، مع شديد الأسف لا يمكن فهم هذا الكلام مستمعينا ومستمعاتنا. نحاول إن شاء الله عودة الاتصال بالدكتور محمد الضبع من جديد إن تسنح أو سنحت لنا الفرصة في هذا المجال، ولكن أشكره جزيل الشكر، كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد الضبع في هذا اللقاء. وطبعا أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
يا هلا، وعليكم السلام،
حياكم الله. كيف ينعكس القرار 2803 على موازين القوى بين الاحتلال والمقاومة، وهل يشكل مدخل لتغيير قواعد الاشتباك أم مجرد لتثبيت وقائع قائم؟
القرارات الدولية، يعني معروف في مسار القضية الفلسطينية أن هناك الكثير من القرارات اتخذت على صعيد مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكن عمليا أي من هذه القرارات لم يترجم فعليا على الأرض، وبقيت في مجرات الأمم المتحدة دون أن تترجم لا من قريب ولا من بعيد على مستوى الحق الفلسطيني على الأرض تماما. والقرار 2803 كما يعرف الجميع أنه خطة أمريكية، أو كما سبقنا الكاتب والمحلل السياسي المصري محمد الضبع بهذا الصدد، أنها خدعة أمريكية بغطاء دولي اليوم لن تنجز عن الأرض ولن تحقق على الأرض، نظرا للصمود الذي يقوم به وتقوم به قوى المقاومة الفلسطينية على الأرض، وهي التي أعلنت في بياناتها رفض هذا القرار من قريب أو من بعيد، نظرا لعدم الاحتلال حتى يومنا هذا بقرار وقف إطلاق النار، وما زال يخرق هذا الاتفاق بصدد فرض شروطه على الأرض اليوم وبغطاء أمريكي وفي ظل القرار 2803 ليحقق مآربه على صعيد غزة. ولكن كما سبق وذكرت أن هذا بعيد على أرض الواقع، نظرا للعمليات العسكرية التي قام بها جيش العدو لمدة عامين ولم يحقق أي من أهدافه على صعيد القطاع. هم يسرعون في العمل إن على صعيد المجالس الدولية أو المحافل الدولية أو على صعيد العمل العسكري من أجل سحب سلاح المدينة.